الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله، المتوفى في سنة 256. والمتتبع لقصة البخاري يجد أنه كان شجاعا كريما حيا رحيما بشوشا حليما حريصا على الخير، وكان عابدا زاهدا. ومن عجيب شأنه أن أحدهم استلف منه 25,000 درهم ثم جعل يماطله، فأخبره الطلاب بأن هذا المماطل قد نزل في مكان كذا، ما رأيك أن نذهب إليه؟ قال نروع مسلم، ما يصلح نروع مسلم. ثم ذهب هذا المماطل إلى مدينة أخرى، فذهب الطلاب وشكوه على الأمير على أنه ماطل البخاري، فعتب عليهم البخاري ثم قال له نجعل بيننا وبينك يعني صلحا، تقضيني في السنة 10 دراهم، في السنة 10 دراهم، ربما يموت البخاري ويموت هذا قبل أن تقضي 25,000. وكان يكرم كاتبه ووراقه أبا جعفر محمد بن أبي حاتم. والعجيب أن أبا جعفر كان غاية في الزهد والعفة، قال له يوما البخاري حين علم أنه اشترى بيتا بقريب 1,000 درهم لي إليك طلب، قال لا أرد طلبك فأنا أراك الوالد، قال أن تأخذ هذه 1,000 درهم وتسدد قيمة بيتك. فتغير وجهه وبقي يكتب له ذلك اليوم إلى أن انتهى النهار، فقال له لي إليك طلب لا ترده، قال ما هو؟ قال ترد تقبل 1,000 حقك، خذه أبا الكاتب إلا أن يأخذ البخاري 1,000، فأخذ 1,000 ثم أعطاه 300 درهم، قال خلاص خذ هذه 300 درهم واستنفع بها، فذهب إلى السوق واشترى بها للبخاري خضار وفواكه من التي تعجبه، جاء بها إليه. ومرة من المرات خرج البخاري رحمه الله وكان شديد الرمي، يقولون لا يخطأ رميه، كان يتعانى الفروسية ويتعانى الرمي، فرمى وتدا في جسر، فرجع من حينه إلى البيت وتغير وجهه وقال للوراق خذ هذا المال واذهب إلى صاحب الجسر وقل له قد أصبنا الوتد يصلح الوتد. فجاء إليه قال مالي ومالي لأبي عبد الله فداء، وأبى أن يأخذ المال وسامحهم. فلما رجع إليه وأخبره الأخبار والخبر سري عنه وفرج عنه وارتاح باله. وذكر أنه كان في مرة من المرات ذكر أنه كان في المسجد وكان في عينه أو رمشه قذاه، فجاء طالب وأسقطها إلى أرض المسجد، فجعل يحدثهم، فلما انتهى من الحديث جعل يتتبعها حتى وجدها ورفعها إلى كمه حتى خرج من المسجد وألقاها. شيء عجيب هذا الرجل، شيء عجيب، آية من آيات الله. إن شئت أن تقول في حفظه، في تقاه، في مراقبته، في حيائه، في كرمه، في جوده، في شجاعته وبسالته، وما أكرمه الله بهذه الكرامة إلا لعظيم الصفات يا أخوة. ما يصل الإنسان إلى هذه المرتبة يصير محل إجماع إلا لشيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأيضا في بعد عن الحرام، قال أبوه ما أعرف أن في مالي درهم حرام أو درهم شبهة، ما يعرف أن في ماله درهم حرام أو حتى شبهة. رحم الله أبا عبد الله، جعله الله عبرة للمعتبرين من المؤمنين، وجعله الله غصة في حلق المبتدعين الضالين، ما مبتدع إلا وفي قلبه على البخاري في سابق الزمان وحاضره. الحمد لله هذا لا يضير البخاري، ومن عاد البخاري عودي، وربما لحقه الأذى، والله المستعان. قال رحمه الله: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى، هو من قريش من بيت خديجة، إلا أنه تنصر في الجاهلية، ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني لعله التوراة، لأن النصارى كانوا يؤمنون بموسى بخلاف اليهود لا يؤمنون بعيسى، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخف النسب. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس، يعني الوحي الملك الذي نزل الله على موسى ابن عمران. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر عيسى؟ لأن موسى النبي الكبير لهم. يا ليتني فيها جذعا، يعني الجذع الفتي القوي الشاب، ليتني أكون حيا إذ يخرجها قومك من مكة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع هذه الكلمة وهو في أوج ما عليه من الاحترام والتقدير عند أهل مكة، وإذا بورقة يقول له: يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ لأنه استبعد هذا، إنسان ما حصل منه ما يستدعي الإخراج، إنسان بينه وبينهم الاحترام، ويسمونه بالصادق ويسمونه بالأمين، ومن ذرية سيدهم وغير ذلك. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه قاعدة يا أهل السنة، هذه قاعدة يا طلاب العلم، يا من تريد أن تكون داعيا إلى الله ولا تؤذى ولا تعادى، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وأنتم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فسينالكم ما ناله وينزل بكم ما نزل به من البغض من المخالفين ومن العداوة منهم ومن الإزدراء والتحذير والاحتقار ومن بث الشائعات الكثيرات. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني يوم الإخراج، يوم الإخراج من مكة، أو يوم ظهور الدعوة. قال: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي مات، وقد اختلف فيه هل مات على الإسلام أو على غير ذلك، والذي يظهر من سياقة القصة أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكره ابن حجر رحمه الله في الإصابة. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أي بنفس السند، جابر بن عبد الله هو أبو عبد الله الأنصاري من المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد بعد أحد، وتخلف في بدر وأحد بسبب أبيه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن قيل اسمه كنيته، أبوه عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة، وهو من الأثبات في أبي هريرة رضي الله عنه. قال وهو يحدث عن فترة الوحي: فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاحجر. في هذه الآيات نبئ أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالآيات المتقدمات بعث ونبئ. إذن بدء الوحي كان بسماع الصوت ورؤية النور والرؤية الصالحة، ثم بعد ذلك كان يأتيه الملك في الصلصلة كصلصلة الجرس، ويأتيه الملك كذلك في ماذا؟ في صورة رجل فيحدثه. وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله السلمي الأنصاري المدني ذهب بصره أخيرا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن أبي سعيد الخدري، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن دينار ومحمد بن المكدر في الوضوء ومواضع. قال الدهلي قال يا ابن بكير مات سنة 78 وسنه يومئذ 94، صلى عليها بان بن عثمان بن عفان والي المدينة. انظر لنا الصح كم روى عنه الشيخان. قال فحمي الوحي وتتابع، أي بعد ذلك كثر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبدايات هي تأخذ حظها. الحديث أخرجه مسلم، حديث عائشة 160، وحديث جابر أخرجه مسلم 161. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. عبد الله بن صالح أبو يوسف كاتب الليث. قال جابر بن عبد الله أخرج له في الصحيحين 110 أحاديث متفق عليه، منها 58، وانفرد البخاري 26، ومسلم 26. وتابعه هلال بن رداد الطائي، يعني ضعيف إلى في سنده مقبول، ولكنه في المتابعات غير معتمد. مجمل ما قيل فيه من جرح وتعديل يدور على ما قاله أحمد بن حنبل أنه كان في أول أمره متماسكا ثم فسد بآخر. وقد فسر أبو حاتم وأبو زرعة بن خزيمة هذا الفساد الذي طرى عليه بأن خالد بن نجيح كان يدخل عليه ما ليس من حديثه، ومن هنا وقعت المناكير في حديثه فاتهمه بعضهم بالكذب. هذا أبو صالح صح، هذا أبو صالح كاتب الليث. عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي وأبو صالح كاتب الليث فيه ضعف هذا الذي قيل فيه، وهلال بن رداد مقبول ولكنه في المتابعات. عن الزهري فقال يونس ومعمر بوادره، ترتجف بوادره جمع بادره وهي لحمة بين المنكب والعنق، وهذه يقع ترتجف لشدة الخوف أو لشدة القلق. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلامة التبوذكي إمام هدى قال حدثنا أبو عوانة والضاح اليشكري قال سمعت موسى بن أبي عائشة. موسى بن إسماعيل أبو سلامة التبوذكي قال ابن حجر ثقة ثبت، روى له البخاري في 261 موضعا، وروى له مسلم حديثا واحدا وهو حديث أم زرع. قال حدثنا سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج، والناس أحوج ما يكون إلى علمه، لكنها زلة وقعت من فقهاء ذلك الزمان بخروجهم على الحجاج ونقضهم للبيعة، نسأل الله أن يعفو عنهم ولا يستدل فعلهم على جواز الخروج على الحاكم الظالم أبدا. الحاكم ما دام مسلما لا يجوز الخروج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأبو سلمة مات سنة 23 و200 قاله البخاري. التبوذك البصري سمع هماما وعبد الواحد بن زياد وإبراهيم بن سعد ويزيد بن إبراهيم ووهيبا وجوير ريا وأبا عوانة. قال رحمه الله عن ابن عباس، أبو العباس عبد الله ابن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ختين، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سوى 13 حديثا أو إلى 20 حديثا، وهو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب روايته مراسيل. قال برهان الدين الحلبي في التلقيح لفهم قارئ الصحيح: وهذا أول حديث وقع لابن عباس في هذا الصحيح، وقد روى له بقي بن مخلد الحافظ بمسنده 1600 حديث و60 حديثا، وقد أخرج له الشيخان 95 حديثا، وانفرد البخاري منها 120 ومسلم 49. في قوله تعالى: والسبب الذي أوصل ابن عباس إلى هذا الحفظ وهذا الفهم هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعوة عظيمة. لماذا يا أخوة ما ندعو لأنفسنا بهذه الدعوة؟ يكون الإنسان يدعو لنفسه كثيرا بهذه الدعوة: اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. وهكذا ندعو لأحبتنا من أبنائنا وإخواننا وطلابنا بهذه الدعوة المباركة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا استجابها الله عز وجل لهذا الشخص رفع بها الدرجات العلى وحصل على النعيم المقيم بإذن رب العالمين، إن مات ثابتا على منهج السلف على الإسلام والسنة. وله قصة في طلبه للعلم: بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم توجه لطلب العلم، وفتى من الأنصار قال له: عجبا لك يا ابن عباس، الناس يحتاجون إليكم فيهم أبو بكر وعمر. فتركه ولم يلتفت إلى تثبيطه، وجعل يتتبع ويتكفر العلم حتى حصل منه الخير العظيم. ثم بعد ذلك وإذا بالناس يحتاجون إلى ابن عباس، وهو أحد العباد له، ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، يعني هؤلاء العبادلة الذين استفاد منهم الناس كثيرا، وإلا ففي الصحابة من العبادلة فوق 300 وقريب من ذلك، لكن هؤلاء استفاد الناس من علمهم. في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي في تفسير هذه الآية، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. على ما تقدم كان يأتي مثل صلة الجرس ويعاني من شدة الصوت وشدة الحال ويفصم عنه وهو يعرق، ومع ذلك كان يأتيه القرآن غير مكتوب ولا يكتب، ويريد أن يحفظ حتى يتلوه على الناس. وكان مما يحرك شفتيه، لأن الذي يحفظ هكذا بالنظر إلى المصحف فقط ما يتقن الحفظ، والذي يراجع سر هذا قد يفشل في إمامته للناس. فلذلك ينبغي الإنسان أن يرفع صوته حين قراءة القرآن، رفع لا يشق على نفسه ولا يؤذي غيره. فقال ابن عباس: وأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. هذا من التسلسل في الرواية، وربما تلميذ ابن عباس يقول: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، يعني هكذا كما يتكلم الإنسان. فقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي حفظه. هو يعجل يريد الحفظ، ما يحرك مستعجل. لتعجل به حفظه، إن علينا جمعه وقرآن جمعه في صدرك وتقرأه. هذا وعد من الله، هذه آية من الله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، لا تفعل شيء، لأن الإنصات للدرس من أسباب الاستفادة. فهكذا أنت إذا أردت أن تستفيد اسمع وأنصت وقيد، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه كما علمك الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. فيه مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، وفيه الفرج بعد الشدة، وفي حفظ الله لهذا الكتاب العزيز الحديث أخرجه مسلم 448. قال أبو السند المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد واسمه ميمون أخو عبد العزيز بن عثمان أبو عبد الرحمن ولقبه عبدان الأزدي مولاه من المروزي وأصله من البصرة وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد. سمع عبد الله بن المبارك وأباه وأبا حمزة السكري ويزيد بن زريع وجرير بن عبد الحميد في البيوع روى عنه البخاري في بدء الوحي. قال البخاري مات سنة 21 و200. قال ابن حجر ثقة حافظ روى له البخاري في 124 موضعا. قال أخبرنا عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك الإمام. قيل في ترجمة ما سبقه الصحابة إلا بالصحبة كان كريما جوادا عابدا زاهدا له كتاب الزهد كان يحج عاما ويغزو عاما. سمع معمر بن راشد ويونس بن يزيد ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وشعبة والثوري وهشام بن عروة روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ومسلم بن إبراهيم ومعاذ بن أسد وعبدان ومحمد بن مقاتل. ولد بمر سنة 18 و100 ومات سنة 81 و100 وابن 63 سنة. وكان شاعرا كان الناس يأتون إليه من أماكن شتى يطلبون منه العلم وتروى إليه تلك الأبيات التي عاتب فيها ابن علية يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين روايتك في سردها في تلك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم بالطين. قال فجعل يرددها ولكن فيها ضعف ضعفها بعضهم. قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي المصري الشامي يروي عن الزهري كثيرا عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب تقدم أبو بكر الإمام مثل هؤلاء يا أخوة لا ينسون مثل هذا السند يتكرر كثيرا جدا عبدان عبد الله بن المبارك يونس الزهري ونحو ذلك. يونس بن يزيد بن أبي نجاد أبو يزيد القرشي الأيلي سمع الزهري ونافعا روى عنه الليث بن سعد وابن المبارك وسليمان بن بلال وحسان بن إبراهيم وطلحة بن يحيى وشبيب بن سعيد وابن وهب وعثمان بن عمر في بدء الوحي. حديث كثيرة في البخاري وفي غيرها. هنيئا لمن يفقه الله لطالب مشهور حريص. انظر إلى يونس مع شهرته ليس في الشهرة مثل عبد الله بن المبارك ولا في الشهرة مثل الشيخ الزهري ومع ذلك هيا الله لهم مثل هؤلاء ينقلون حديثهم. حاوى حدثنا بشر بن محمد درونا هذا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن وهو أحد الثلاثة الذين نشروا السنة في اليمن قادم إلى اليمن فقيل احبسوه فزوجوه فمكث فيها استفاد منه عبد الرزاق كثيرا. ورواية البصريين عنه ضعيفة هذه فائدة خذوها في أغلب شأنكم رواية معمر عن البصريين فيها ضعف. بشر بن محمد أبو محمد السختياني المروزي سمع عبد المبارك روى عنه البخاري في بدء الوحي والصلاة وغير موضع. قال البخاري مات سنة 24 و200 له في البخاري 27 حديثا متصلا. رواية معمر عن البصريين معمر عن أيوب معمر عن قتادة فيها ضعف. عن الزهري نحو قال أخبرني عبد الله عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان شهر مبارك من رجل مبارك، حين يلقاه جبريل اجتماعا بملك مبارك فاجتمعت البركات، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، عرض القرآن ومراجعة القرآن والاهتمام بالقرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة بالمطر، أجود بالخير من الريح المرسلة بالمطر. وفعلا المطر ما عساه ينبت الشجر إذا أنبت ويشرب منه الناس، أما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي منه الخير العظيم الذي به سلامة الدارين. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي حليف بن زهرة بن كلاب المدني الأعمى سمع بن عباس وأبا سعيد وعائشة وأم قيس بن محصن وأبا هريرة وزيد بن خالد روى عن الزهري وصالح بن كيسان وموسى بن أبي عائشة في بدء الوحي. قال البخاري مات قبل علي بن الحسين، ومات علي بن الحسين سنة 94 أو 95، له في الصحيح أكثر من 160 رواية. يروى عن ابن المبارك أنه قال ليس شيء أفضل بعد النبوة من بث العلم، كلام صحيح طيب. الحديث أخرجه مسلم 2308. قال رحمه الله في سند متصل حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي كان سنيا سلفيا، كان يقول أحرج على صاحب بدعة أن يقوم من مجلسي، وكان إذا علم بأهل البدع دخلوا إلى حمص ترك التحديث. أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال ابن حجر ثقة ثبت له في البخاري 290 موضع، رواه له مسلم كذلك. سمع شعيب بن أبي حمزة، سمع شعيب بن أبي حمزة روى عنه البخاري نسخة كبيرة في بدء الوحي وغيرها. قال البخاري ما سنة 22 أو 200، له في الصحيح 357 حديثا. قال رحمه الله أخبرنا شعيب ابن حمزة ابن أبي حمزة واسمه دينار وتلازمه أخبرنا، يعني هذه فائدة يا أخوة، إسحاق بن راهويه تلازمه أخبرنا، والحكم بن نافع تلازمه أخبرنا. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار أبو بشر القرشي الأموي مولاهم الحمصي له في الصحيح 275 حديثا، مات سنة 62 و100، أن أبا سفيان بن حرب سيد قريش وقائدهم في كثير من الحروب أسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا رضي الله عنه، وأبلى بلاء حسنا في غزوة اليرموك. أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني بعد السنة السادسة من الهجرة في غزوة الحديبية، فأتوه وهم بإيلياء منطقة من بلاد الشام، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم كبارهم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه لأنهم لا يعرفون العربية، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أقربهم نسبا، بني عبد شمس وذاك من بني هشام بني عبد مناف أبناء عم، فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أذنه مني يعني أقرب حتى أسمع منك، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه تثبت، فوالله لولا الحياة من أن يؤثر علي كذبا لكذبت عنه. ورع أهل الجاهلية أن يؤثر عنهم الأخلاق السيئة بخلاف كثير من أبناء المسلمين الآن، لا سيما من ابتلي بالبدعة، فالمبتدعة تجد عندهم هذه الصفة الذميمة الكذب، ينصرون بها بدعتهم سيما أصحاب الحزبيات، حتى قال شيخنا مقبل رحمه الله كان الحزبية ثلاثة: الكذب والتلبيس والمكر، لا تجد حزبيا إلا كذابا. وانظر إلى أبي سفيان كيف يتورع في أيام شركه، ما تورع عن عبادة غير الله لأنه كان يظن أنه على شيء وليس على شيء، ولكن خشي أن يوصف بالكذب. فعلى المرء أن ينظر في نفسه لا يحدث إلا صدقا. ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله، قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك، قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم، فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون، قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سقط دينه بعد أن يدخل فيه، قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قلت لا. قال فهل يقدر، قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. ما وجد إلا هذه الكلمة يدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه متشكك ما يدري هل يفي أو لا يفي، وهو يعلم أنه سيفي. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه، قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه، قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. هذا شأن المسلم، تارة يصاب وتارة يصيب. قال ماذا يأمركم، قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني التوحيد، يأمر بالتوحيد. فكان مبدأ الوحي الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وهذا قد جاء في الكتاب والسنة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فمبدأ الدعوة التوحيد، كان صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يمر بها في الأسواق ويعرضها على القبائل. ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن الشرك هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله. فالتوحيد من أجله أرسلت الرسول وأنزلت الكتب وشرع الجهاد. واتركوا ما يقول آباؤكم من الدعوة إلى التقليد، ومن الدعوة إلى الشرك والتنديد، ومن الدعوة إلى الزور وتقليد الآباء إذا كانوا على غير هدى مهلك. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويأمرنا بالصلاة، بعد التوحيد الصلاة عظيم شأنها، والصدق، وفي رواية والصدقة، وفي رواية والأمانة، والعفاف والصلة. وقد جمعت من صحيح البخاري مجموع ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به فبلغت 10 خصال. هذه الخصال التي بدأت الدعوة بها. قال عن أبي سفيان رضي الله عنه قال له هرقل ماذا يأمركم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة، وفي رواية الزكاة، والعفاف والصلة، والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل وهذه صفة نبي، هذه جمعتها من روايات صحيح البخاري، وقد كانت المحاضرة في مسجد التابعين في مدينة الشحر حولها بفضل الله عز وجل. قال فقال لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها حتى لا يعير بنسبه، يقول له من أنت وما أنت لا تريد ترتفع بهذا، لا هو نسب من قبل. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، يعني يريد أن يكون مثل الأول. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه كعادة الملوك، مثل سيب بن ذي يزن ومثل امرؤ القيس الذين كانوا يتتبعون الملك. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، يعني يتورع من كذب على الناس ربما في أشياء يسيرة ويكذب على الله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون الله، كان كفار قريش في الجملة يعرفون الله أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر ولا يجوز الكذب عليه. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل ابتداء، هذا ابتداء، أتباع الرسل أتباع الدعوة الضعفاء، ثم قد يهدي الله عز وجل من شاء من الكبار بعد ذلك حين تظهر الدعوة وتعلو. وهم أتباع الرسل وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا. المهم بدأ بالقلة وكثر 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 حتى طبق ما بين المشرقين وفي آخر المطاف سيعود غريبا إلى مكة والمدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأرز إلى المسجدين. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. انظر إلى هذا القيد سخطة لدينه حتى لا يقول قائل ارتد فلان وارتد فلان. ما هو سخطة للدين؟ ليس سخطة للدين. فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الإيمان له حلاوة وبشاشة وطعم يأتي ذكره في كتاب الإيمان. فذكرت أنه يأمر نعم. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان والأصنام. الأوثان أعم من الأصنام. الأوثان قد تكون القبور والشجر والحجر والصنم. أما الصنم الصورة المشخصة على صورة إنسان وحيوان. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا. العفاف عن المحارم. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين لأن هرقل كان من أهل الكتاب وكان عنده علم من الإنجيل بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنت أعلم أنه خارج لما كنت أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلبي الذي كان يتمثل به جبريل عليه السلام إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله افتتاح الكتب بالبسملة وكذلك ذكر المرسل من محمد بن عبد الله من محمد عبد الله ورسوله عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب إلى هرقل عظيم الروم. لم يقل ملك الروم لأنه ليس له ملك شرعي إنما هو عظيمهم وكبيرهم. فلا بأس أحيانا أن تعرض بمثل هذا الكلام لبعض الناس الذي ينزل لأنك إذا احتقرته ربما أدى إلى ضرر. سلام على من اتبع الهدى. ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. تسلم من القتل تسلم من الغزو. يؤتك الله أجرك مرتين أجر النصرانية وأجر الإسلام يا أهل الكتاب. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين الزراع والأتباع. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. والكلمة السواء هي لا إله إلا الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني يحلون الحلال يحلون الحرام فيتبعونهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مستسلمون لله بالتوحيد ومنقادون له بالطاعة. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر يعني عظم عظم أمر ابن أبي كبشة الشأن الذي يدعو إليه نسبه إلى جدة بعيدة احتقارا له. إنه يخاف ملك بني الأصفر إنه يخافهم ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. إلى هنا متفق عليه. إلى هنا متفق عليه. وانظروا كيف خرجه مسلم 1773. وانظروا كيف يعني سبحان الله ترك الإسلام مع ظهور دلائله. تركه رغبة في الدنيا ووفق الله النجاشي للإسلام. فالله المستعان. يعني عرف النبي وعرف وصفه وقال لو وصل إلى هنا لا غسلت موضع قدميه. ولكن النصارى سيأتي معنا كيف يفعلون. وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا يعني أسقفا من رؤساء النصارى على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح خبيث النفس متغير بسبب رؤيا رآها. فقال بعض بطارقته أي بعض من إليه من البطارقة والأساقفة والخدم قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم كعادة الرافضة وعادة اليهود. كثير ممن لم يلتزم الشريعة يتعلق بعلم النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. وكان يظن أن الختان في اليهود، أن اليهود سيظهرون، فأمر بقتل اليهود، أمر بقتل اليهود التخلص من اليهود، لأن اليهود يختنون والنصارى لا يختنون. فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن، العرب كانوا يختتنون. وسألوا عن العرب فقالهم يختتنون تأسيا بإبراهيم عليه السلام. فقال هرقل: هذا يملك هذه الأم، هذا يملك هذه الأمة قد ظهر، كأنه الذي يملك هذه الأمة قد ظهر، أو ملك هذه الأمة قد ظهر. عدة روايات: هذا يملك، وفي نسخة ملك، وفي رواية الأصيلي ملك هذه الأمة. نعم، له عدة. هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحبه له برومية من أرض الشام، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم أطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ وأيم الله لو كانوا أخذوا به لفلحوا ورشدوا، ودخلت بلاد أوروبا كلها في الإسلام، وسلم المسلمون من شرهم إلى الآن، لكن لله الحكمة الحجة البالغة. قال: وأن يثبت ملككم، كان سيثبت رسول الله شأنهم على ملكهم، فتبايعوا هذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني ما أعجبهم الكلام، يريدون الخروج، وربما قاموا عليه بالانقلاب وقتلوه وسملوه. فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم. بئس ما قال، ترك الإيمان من أجل الدنيا، إلا كان يفر من بينهم ويسلم، افتح الله عليه. وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي أنه على الكفر. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، يعني روى هذه الزيادة التي انفرد بها البخاري ولم يخرجها مسلم. بهذا نكون قد انتهينا من كيف بدء الوحي وما تعلق به من الأحاديث، وضم أحاديث يسيرة: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها في صلصلة الجرس، وحديث عائشة رضي الله عنها في الرؤيا ونزول اقرأ، حديث جابر رضي الله عنه في نزول المدثر، حديث ابن عباس رضي الله عنه في تتبع القراءة، وحديث ابن عباس كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وحديث أبي سفيان. قال الحافظ: فإن قيل من مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي، فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء للإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قول: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا.